بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 34 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأن الناس فيه ليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون. وأعلى درجة فيه التغيير باليد لمن قدر على ذلك، ثم تليها درجة التغيير باللسان لمن لم يستطع التغيير بالقلب، ثم من لم يستطع التغيير باللسان فتغيير بالقلب، وليس هناك شيء أقل من هذا، بل ذلك أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأنه. وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأنها تأمر معروف وتنهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن لعن من لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إنما كان بتركهم الأمر معروف النهي عن المنكر، إنما كان بتركهم الأمر معروف النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر شأنه عظيم في الإسلام، وذلك أن فيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر وإزالة المنكرات الواقعة. وهذا الحديث بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والمنكر هو المحرم الذي قد علم تحريمه، وتحريمه واضح بين، فإن تغييره مطلوب. فمن قدر على تغييره باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون للسلطان ونواب السلطان في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في بيته في الولايات الخاصة، لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على التغيير باليد، هم الذين يقدرون على تغيير المنكر بأيديهم. ومن لم يكن من أهل التغيير باليد وكان من أهل التغيير باللسان، بمعنى أنه يتكلم ويبين ويوضح وينهى عن المنكر ويحذر منه ويخوف منه، فإن عليه أن يقوم بهذا الواجب ما دام أنه ليس من أهل التغيير باليد، وعنده القدرة على أن يغير بلسانه بأن يأمر وينهى ويبين ويوضح ويحذر ويخوف، فإنه يفعل. وإذا لم يقدر على ذلك أيضا، فإن أقل شيء أن يغير بقلبه. والتغيير بالقلب الكراهية مع التأثر، مع حصول التأثر، كل إنسان قلبه يتأثر ويتألم لوجود هذا المنكر فيغيره بقلبه، وذلك بكراهيته وبغضه وبتأثر القلب بسبب ذلك، لأنه ما استطاع أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. وهذا يدل على أن الإيمان الناس يتفاوتون فيه، فيهم من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف الإيمان، والضعف أيضا يتفاوت، كما أن حصول الإيمان الناس يتفاوتون فيه في كماله، فهم يتفاوتون في ضعفه، هم متفاوتون في الكمال أي في كمال الإيمان، ومتفاوتون في الضعف. ولهذا قال هنا: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن من لم يحصل في قلبه شيء من التأثر والكراهية، معنى ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان، يعني يحصل به أداء هذا الأمر الذي هو أقل شيء، وليس أقل منه وليس أدنى منه. وقوله: من رأى منكم منكرا، يحتمل أن يكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية، بمعنى أنه شاهد المنكر بعينه فهو يغيره بيده إن كان من أهل اليد، وإلا فيغيره بلسانه إذا لم يستطع التغيير بيده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية، بمعنى أنه يعلم ويتحقق عن طريق صحيح أن هناك منكر، وأنه موجود منكر، فإنه يعمل على تغييره بما علمه من حصوله ووجوده. وعلى هذا فلا يكون التغيير خاصا بما رآه الإنسان، بل بما علمه وتحقق علمه، فإن مطلوب منه أن يغيره، مطلوب منه أن يغيره ما دام تحقق وجوده وعلم بذلك، وإن لم يشاهده ويعينه. وعلى هذا فيكون المراد بالرؤية ما هو أشمل من الرؤية البصرية، أي ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. ثم إن الذي جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر لا ينافي ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يقال إن بين الآية والحديث تعارض، الآية فيها أنه لا أن الإنسان عليه نفسه، وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى، والحديث يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والمعنى أنكم إذا أديتم ما عليكم وأديتم ما هو مطلوب منكم فقد برئت ذمتكم، لأنكم قمتم بما هو واجب، والاستفادة والهداية هي بيد الله. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر إن حصل المقصود وحصل المطلوب، فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب. وإن لم يحصل فإن الإنسان يكون أدى ما عليه وبرئت ذمته. وعلى هذا فيكون معنى الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا قمتم بما هو مطلوب منكم فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. قالوا: وفي قول الله عز وجل إذا اهتديتم دليل على هذا، لأن المهتدي ولا يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن من الاهتداء أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، فيكون الآية نفسها فيها دليل على أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولكن يكون المعنى أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر ولم تحصل الاستفادة، بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل، لأنه أدى ما عليه وأرشد إلى ترك الضلال وإلى الأخذ بسبل الهداية فإذا لم تنفع يعني الموعظة ولم ينفع التذكير ولم ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون المرء أدى ما عليه وليس عليه بعد ذلك حرج وإثم لأنه أدى ما عليه، وإنما يكون عليه الإثم إذا لم يكن أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث عظيم مشتمل على تغيير المنكر وتفاوت الناس فيه ودرجات الناس فيه، وأنهم على درجات وليسوا على درجة واحدة، وأن كل من قدر على درجة منها تعين عليه الإتيان بذلك، وليس له أن يترك ما أوجب الله تعالى عليه، وإلا فإنه يكون آثما إذا ترك ما هو قادر عليه من التغيير باليد وهو أعلى شيء، ثم التغيير باللسان الذي يليه. ولشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عند في أضواء البيان عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تحقيقات في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أحضرته لنستمع إلى ما كتبه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. عند الآية في سورة المائدة في آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي، وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال إذا اهتديتم أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فالحق يعني تواصوا بالحق الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر.
فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل، وقد دلت الآيات كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام في إصبعيه والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. خرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لينعلنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا. ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقصرونهم تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيه الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله: إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، وقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: فاصدع بما تؤمر، وقوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة
صالحهم وطالحهم عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم
صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيح شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه، أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردوية والبيهقي، كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو. قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال وما هي؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردوية وابن عساكر، كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه، ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير، ولقد أجاد من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر والمذكر أن يعمل بمقتضى التذكرة وأن يتحفظ من عدم المبالاة بها لئلا يكون حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق، لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم يعني قريش أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما ترك الحق لعمر صديقا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر لا يحكم واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين أو المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، طريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب لأخف من ضررين وخيرا لدى استوى هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. خرجه الترمذي والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: قالوا معذرة إلى ربكم، وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح، كما قاله النووي رحمه الله. واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، مكتوب يعلمه، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره، يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتاب عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله في هذه الآية الكريمة: عليكم أنفسكم، صيغة إغراء، يعني إلزموا حفظها، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله.
هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد الدين شنقيط رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد هذا ننتقل إلى الحديث 35، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يب بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على عدة أمور. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد. والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، وسواء تمنى أن تصل إليه أو تخرج من غيره وإن لم تصل إليه، فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحاسدوا. وقوله: لا تناجشوا، يعني النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يعني يتضرر المشتري، أو يحصل تضرر المشتري، يعني إما أن يريد أن يحسن إلى إنسان بكثرة النقود له، أو يسيء إلى إنسان بزيادة السعر عليه الذي هو المشتري، يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك وتزيد النقود بالنسبة للبائع. وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كانت السلعة تباع بالحراج وبالمزاد العلني، فإن الإنسان إذا كان له حاجة وهو يريد شراءها يزيد، وإن كان لا يريد فإنه يتركها ولا يفعل الزيادة من أجل أن ينفع إنسانا ويضر إنسانا. ولا تباغضوا، أي لا تأخذوا بأسباب البغض التي تؤدي إلى البغضة وإلى العداوة وإلى التنافر وإلى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوة والتباعد بين المسلمين، بل عليهم أن يأخذوا بأسباب المحبة وأسباب المودة وبما يجلب إليهم الوفاق والوئام، لا أن يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني أن كل واحد يدبر عن الآخر، بمعنى أنه لا يريد أن يلقى صاحبه، وإن لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه، بمعنى أنه لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض، ولما بينهم من التباغض يدبر أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه يلقيه دبره معرضا عنه، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتحدث معه، بل إذا رآه ولا دبره أخاه. وإنما كل واحد منهما عليه أن يسعى إلى التقارب والتآلف، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني لا يبيع على بيعه، وذلك أنه إذا كان اشترى إذا باع رجل سلعة على آخر بثمن معين وكان في مدة خيار، يمكنه أن يبقي العقد ويمكنه أن يفسخه، فيأتي إليه شخص آخر عنده سلعة ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وافسخ هذا البيع، وأنا عندي لك سلعة بأرخص منها، مثلها بأرخص منها، أنت اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال، أنا أبيعك إياها بخمسين ريال أو بستين ريال، فهذا هو البيع على بيع أخيه. أما إذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ، وإنما المجال في الفسخ ما دام في مدة خيار. فكل واحد منهما قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، وفي خلال ثلاثة أيام إن إذا رجع أحدهما رجع وفسخ العقد، وإن مضت الثلاثة أيام وأبقوا العقد على ما هو عليه فإنه يبقى. فيأتي إنسان عنده سلعة إلى شخص اشترى سلعة في مدة خيار ويقول له افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء، وأنا عندي لك سلعة هي مثلها وبأقل منها سعر، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا هو البيع على بيع أخيه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، يعني أن هذه الأمور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الأخوة، بل على المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، لا يتحاسدون ولا يتباغضون، ولا يسعى بعضهم إلى أن يظلم أحدا بالنجش بزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وكذلك التدابر وهو أن يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه دبره لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الوحشة ولما بينهم من العداوة. وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم، ومن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في أي نوع من أنواع الظلم. وقد مر حديث أبي ذر الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمقتضى الأخوة أن لا يحصل الظلم، أن لا يحصل الظلم منه لأخيه، بل عليه أن يسلمه من ظلمه، وأن لا يصل إليه ظلمه، وأن لا يحصل منه شيء من الظلم، وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه، لا أن يظلمه. وقد جاء في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره ظالما فأنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته، وهو قادر على نصرته، وهو قادر على نصرته. وهذا هو الذي يقتضيه أيضا الحديث الذي أشرت إليه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصله ظالما مظلوما بأن بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه، بمعنى أنه يكون عونا له في منع الظلم عنه. وأما إن كان ظالما فنصرته بأن يمنعه من الظلم وأن يحول بينه وبين الظلم، لأنه بذلك يحسن إلى هذا الذي يريد أن يظلم غيره وإلى المظلوم، يحسن إلى المظلوم بأن يخلصه من ظلم الظالم، ويحسن إلى الظالم بأن يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم، فيكون في ذلك أفاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله، ومن حصول الظلم إلى مظلوم يتعدى إليه ظلم الظالم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه، يحدثه بحديث هو كاذب عليه، وإنما يصدقه في الحديث، إذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه، ولا يحقره. وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار، هو الذي يحصل معه الاحتقار. قال فلا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب، وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقد مر بنا حديث النعمان بن بشير 46، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتقوى محلها القلب، كما قال الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب، فأضاف التقوى إلى القلوب. وكذلك مر في حديث أبي ذر الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، فأضاف التقوى إلى القلب، كما أضاف الفجور إلى القلب في مقابله، حيث قال لو كان لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وإلى الصدر وإلى القلب، وأنه محل التقوى، وذلك أن القلب إذا كان تقيا فإن ذلك يتعدى إلى الجوارح، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى ما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، يعني يكفيه، لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا أن يحقر أخاه مسلم. والاحتقار نتيجة للاستكبار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي، بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا، يوقر الكبير ويرحم الصغير، ولا يحتقر أحدا من الناس، لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث يكون بسبب النعمة يكون متكبرا ويكون مستكبرا، وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمة ويكون أسوأ، كما جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر، لأنه ما عنده يعني أسباب التكبر منه موجودة، ولكن هذا خبث في النفس، لأن الغنى يعني يكون مظنة الاستكبار، ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس، لأن أسباب الاستكبار غير موجودة، ومع ذلك يأتي بالاستكبار. وشيمط زان وعائل مستكبر وملك كذاب. ثم بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه مسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا مما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وفي كلها يقولون يوم حرام بلد حرام يوم شهر حرام. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يدلنا على 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 خطورة هذه الأشياء, وأن الإخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم, الذي هو الاعتداء على الناس في نفوسهم في أنفسهم وفي أموالهم وأعراضهم. ولهذا قال بحسب المرء بحسب الأحكام الأخرى المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.